أكثر من 68 ألف شهيد، وتجاوز عدد الإصابات 170 ألف إصابة منذ 27 الأول أكتوبر عام 2023. كشف المكتب الإعلامي الحكومي أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت منذ الإعلان عن وقف الحرب على قطاع غزة 80 خرقا موثقا أدت إلى استشهاد 97 فلسطينيا وإصابة أكثر من 230 آخرين. وأكد المركز أن هذه الممارسات انتهاك لقرارات وقف الحرب وقواعد القانون الدولي الإنساني، مشيرا إلى أن قوات الاحتلال استخدمت في اعتداءاتها الدبابات والرافعات الإلكترونية والطائرات الحربية والمسيرة بإطلاق النار على المدنيين. أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن الاتحاد يترك الباب مفتوحا أمام فرض عقوبات على كيان الاحتلال للحفاظ على نفوذه لضمان تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بشكل كامل. وأضافت كالاس بعد اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل: قد غير وقف إطلاق النار السياق، وهذا واضح للغاية للجميع، مؤكدة أن التهديد بفرض العقوبات على كيان الاحتلال لا يزال قائما ما لم نشهد تغييرا حقيقيا ومستداما على الأرض، بما في ذلك وصول المزيد من المساعدات إلى غزة. أفادت مصادر محلية أن طائرات الاحتلال الحربية شنت سلسلة غارات متزامنة على منطقتي الجرموق والمحمودية جنوب لبنان. وفي السياق ذاته أطلقت قوات الاحتلال النار من موقع السماقة باتجاه أطراف بلدتي كفر شوبة قبل أن تعمد إلى إطلاق قذيفة على الأطراف ذاتها. ويواصل الاحتلال اعتداءاته على لبنان في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في 27 من تشرين الثاني نوفمبر عام 2024. أعلن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان استعداده للتفاوض لإنهاء الحرب الأهلية، مؤكدا أنه لا تفاوض مع أي جهة تريد فرض السلام أو فرض حكومة يرفضها الشعب على حد قوله. تأتي تصريحات البرهان في ظل تكثيف المجموعة الرباعية مساعيها لإنهاء الحرب وترحيب قوات الدعم السريع وتحفظ من قيادة الجيش السوداني. حول آخر المستجدات بشأن الوضع في السودان والجهود الرامية لوقف الحرب فيه، إليكم التقرير التالي.
في تحد مباشر للضغوط الدبلوماسية، أعلن رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان استعداده للتفاوض بما يصلح السودان وينهي الحرب بصورة تعيد للبلاد وحدتها وكرامتها، مؤكدا أنه لا تفاوض مع أي جهة تريد فرض السلام أو فرض حكومة يرفضها الشعب.
كان رباعية، كان غيره دارجين يتفاوض معنا في الشيء اللي بيصلح السودان ويصلح السودانيين وينهي هذه الحرب بصورة تعيد للسودان كرامته، تعيد له وحدته، وتبعد منه تاني أي احتمال إذا احتمره تاني إحنا بنمشي معه أي زول.
تأتي تصريحات البرهان في ظل تكثيف المجموعة الرباعية التي تضم المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة ومصر والإمارات لمساعيها، حيث طرحت خريطة طريق تبدأ بهدنة إنسانية وتمهد لعملية سياسية شاملة، وهو ما قبل بترحيب من قوات الدعم السريع وتحفظ من قيادة الجيش. وكان السودان أعلن في مبادرة له قدمها للأمين العام للأمم المتحدة عن استعداده للانخراط في أي عملية سياسية تقود إلى انسحاب قوات الدعم السريع من المدن التي تسيطر والتجمع في مواقع تحدد لها في دارفور قبل الشروع في محادثة معها. بالمقابل تسعى قوات حميتي إلى تكثيف هجماتها على الجنوب التي يسيطر عليه الجيش في دارفور وكردفان استعدادا لأي عملية تفاوضية. وكانت السلطات السودانية أعلنت مقتل زعيم إحدى القبائل وأعيان منها إثر هجوم في ولاية شمال كردفان جنوبي البلاد، وبينما اتهمت السلطات قوات الدعم السريع بالوقوف وراء الهجوم الذي شنته طائرة مسيرة وفق إعلام محلي، نفى الدعم السريع مسؤوليته عنه واتهم في المقابل الجيش السوداني بتنفيذه. وفي الفترة الأخيرة تشهد ولايات كردفان الثلاث شمال وغرب جنوب اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني والدعم السريع في إطار الحرب المستمرة بين الجانبين منذ منتصف أبريل نيسان 2023.
وأخيرا، شهدت العاصمة اليمنية صنعاء مراسم تشييع مهيبة لرئيس الأركان العام الشهيد الفريق الركن محمد عبد الكريم الغماري في ميدان السبعين وجامع الشعب وسط حضور رسمي وشعبي واسع فيما أطلق عليه يوم الوفاء لأهل الوفاء. انطلقت المراسم بمشاركة 100,000 المشيعين من مختلف مديريات العاصمة والمحافظات رافعين صور شهيد أعلام اليمن وفلسطين ورايات المشروع القرآني. وأما صلاة الجنازة مفتي الديار اليمنية شمس الدين شرف الدين الذي أكد في كلمته أن دماء الشهداء ستبقى منارة للأحرار في طريق التحرر والكرامة حتى يتحقق وعد الله بالنصر. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يقول إن الصهاينة لم يتخيلوا وصول الصواريخ الإيرانية مراكز أبحاثهم ولدى إيران صواريخ أخرى ستستخدم عند الضرورة. استشهاد فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال في غزة وارتفاع حصيلة العدوان إلى نحو 69,000 شهيد. قوات الاحتلال تواصل اعتداءاتها على لبنان في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار. بهذا وصلنا وإياكم مستمعينا الكرام إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. للمزيد من الأخبار وآخر التفاصيل والمستجدات زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا فيما يخص الموجات القصيرة لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. مستمعين الأعزاء في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 19 مترا بذبذبة قدرها 15,240 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12:00 ظهرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 6:00 حتى الساعة 8:30 فجرا بتوقيت غرينتش. وأيضاً على هذا الطول أي 19 متراً وبنفس الذبذبة التي قدرها 15,240 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 1:00 حتى الساعة 3:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 حتى الساعة 11:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول 19 مترا وبنفس الذبذبة 15,240 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 3:00 حتى الساعة 6:00 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 11:30 صباحا حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضاً على طول 19 متراً وبنفس الذبذبة قدرها 15,240 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6:00 حتى الساعة 9:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى 5:30 عصراً بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم قضاء أطيب الأوقات مع إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من المكتبة الإيرانية
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
نرحب بكم ونحن نلتقيكم من جديد من خلال جولة أخرى بين إصدارات المكتبة الإيرانية المعاصرة، حيث سنواصل في حلقتنا هذه استعراض رواية بيت الإدريسيين للكاتبة المعاصرة غزالة علي زادة. ندعوكم لمتابعتنا.
أيها الأفاضل، تروى رواية بيت الإدريسيين للكاتبة غزالة علي زادة من وجهة نظر سكان المنزل الأربعة الرئيسيين: السيد إدريسي ووهاب ولقى وياور. وكل ما يحدث في الرواية وكل فكرة وحركة فيها هو من وجهة نظر هؤلاء الأشخاص الأربعة.
يروي الراوي القصة في زمن الماضي، وتنتقل شخصية القصة من هذا الماضي الذي هو الزمن الحاضر من القصة إلى ماض آخر، وتعتمد القصة على الواقعية الصلبة الجافة مع عناصر أسطورية، والتي ربما يمكن اعتبارها بيئة رمزية مع القليل من التساهل والحذر الشديد.
يمكن اعتبار بيت الإدريسي رمزا للوطن والأحداث التي تقع لسكانه، وقد اعتبر النقاد والمعلقون الأدبيون هذه الرواية بمثابة موقف للكاتبة غزالة علي زادة ضد المظهر الموضوعي لمفهوم الثورة والانقلاب في ظل الأنظمة الشيوعية. يبدأ الكتاب بجملة شهيرة يمكن اعتبارها ملخصا للقصة ونظرة من الكاتبة لهذه الوقائع: إن ظهور الفوضى في أي منزل ليس مفاجئا، حيث يتراكم الغبار الناعم بين شقوق الخشب وطيات الأغطية ودرزات النوافذ وطيات الستائر في انتظار دخول الريح إلى المنزل من خلال الباب المفتوح وإطلاق الجزئيات المتناثرة من الكمين.
ويمكن اعتبار الأسلوب النخري للكاتبة مزيجا من الواقعية والرمزية إلى جانب عناصر علم النفس والتأمل في الشخصيات. التأمل في شخصيات عاشت في الأحلام لسنوات، ولكن عندما تواجه الواقع تخرج من أوهامها. وعلى أحد جانبي الكتاب يتم سرد الفوضى الثورية التي تضع التاريخ على المحك، وعلى الجانب الآخر نرى الناس مفعمين بالآمال والتطلعات.
في هذه القصة مستمعين الكرام نواجه حركة أصبحت نظاما، لكن مثل كل الثورات الشيوعية والعمالية التي تأتي إلى السلطة فإنها تنجر إلى الفساد، وتتحول فكرة العدالة والحرية إلى حكم يجب أن يكون عنيفا كالأسد وماكرا كالثعلب. الأقوياء الذين يجب أن يكونوا قاسين، لأن الحكومة التي تسحق مرؤوسيها هي وحدها التي ستبقى على قيد الحياة، والبيت الأرستقراطي يتم تقاسمه بين العائلة والثوار.
والممارسة التي كانت قائمة منذ سنوات تتغير، والفقراء هم الذين يفرضون سيطرتهم على عائلة غير متوقعة تحت ستار المثل الثورية الاشتراكية. وعلى عكس وجهة نظر الفقراء، فإن الأعضاء الرئيسيين في هذا البيت لم يستمتعوا بالملذات في هذه السنوات، بل كانت حياتهم مليئة بالحزن والذكريات الممزوجة بالكوابيس. وهذه هي النقطة التي تواجه بها علي زادة باعتبارها أحد الحاملين لأفكار الحرية والعدالة الثوار المغتصبين. لم يكن كل الأرستقراطيين قاسين وقمعيين ونهابين، وقد تناولت جوانب من الثورة العمالية، وفي حين أنها أطاحت بهيمنة الأرستقراطية سعت إلى الإطاحة بالثقافة الشعبية حتى جوانبها الإيجابية، فهي حركة لا تتمتع بالمرونة وكل شيء فيها يوصف بالرجعية.
من المكتبة الإيرانية. هل تعرفت مسبقاً على أهم الكتاب والكتب في المكتبة الإيرانية؟ هل صادف وأن رغبت في معرفة كتاب معين ينقل شيئاً من ثقافة إيران الإسلامية؟ هل تطلعت إلى الآراء العقائدية والقرآنية والتفسيرية وغيرها من المجالات للكتاب الإيرانيين؟ من المكتبة الإيرانية إطلالة تعريفية بأهم ما صدر في إيران من الكتاب الإيرانيين المعاصرين. من المكتبة الإيرانية.
أيها الأفاضل، رواية بيت الإدريسيين للكاتبة غزالة علي زادة فيها ميل نحو الغموض والرمزية، فالقصة تبتعد عن واقعيتها وتتجه نحو اللغة المجازية. ولم يتم في الرواية تحديد زمان بيت الإدريسيين أو مكانه، ومهما كان الأمر وأينما كان فإن كل شيء له رائحة قديمة، المجتمع والحكومة على حد سواء، والزمان يمثل فترة يجب فيها وضع خطة جديدة لينهض المجتمع وتنتصر الحركة الجديدة على الحكومة القديمة وترتفع راية العدالة فوق المدينة. فلم يعد بإمكان الأغنياء أن يمتلكوا ما كانوا يملكونه، بل ينبغي أن يستقر الجميع في المخيمات.
وأقرب مثال على مثل هذا الوضع من الناحية التاريخية هو الثوار البلاشفة الذين خرجوا إلى الواجهة بفكرة المساواة والعدالة واستولوا على المنازل من أصحابها ووعدوا الناس بأنهم يعرفون مصالحهم أفضل من مصالحهم الخاصة وأن الخير الجماعي سوف ينشأ بينهم بالتساوي. وبيت الإدريسيين هو رمز للنظام القديم والوطن، أما الأشخاص غير الواعين فهم رمز للأرستقراطية التي يجب تدميرها. يمكن اعتبار بيت الإدريسي رمزا لأي مكان شهد مثل هذه الثورات من موسكو إلى غيرها من المدن.
بيت الإدريسي في الرواية ليس مجرد نقد للمجتمع الطبقي الماضي وظلمه فحسب، بل هو أيضا نقد لأنظمة الحكم التي وصلت حديثا والتي تسعى دون خبرة أو معرفة إلى ممارسة السلطة المطلقة على الشعب. وفي مثل هذه الظروف يجب على عائلة الإدريسيين التغلب على كل النقائص وتجاوز الحرمان في الماضي.
إن ما مر على تاريخ هذا البيت هو الظلم والفشل، وعشاق هذه القصة بشغفهم وبتخيلهم لمحبيهم يذكروننا بالحب في الأدب الرومانسي والصوفي الفارسي. عاشق وحبيب منقطعان عن بقية العالم ولا يريان إلا مظهر جمال المعشوق، ووفقا للنقاد فإن العالم العقلي للشخصيات في القصة هو عالم أسطوري ينشأ من الألم المشترك للبشر، وهذا يعني الخلود والحب باعتبارهما إكسيرا. في هذه الرواية يذهب بطل الرواية الرئيس برفقة سيدة القصر إلى الجبل، وهو مكان يرمز إلى المقاومة ومكان لإبقاء النار الأبدية مشتعلة، وهناك يحافظون على اشتعال النار وينمون ويكبرون ويبقون خالدين.
استخدمت الكاتبة غزالة علي‌زاده في روايتها عناصر علم نفس الشخصية لتمثيل التعقيد الداخلي للشخصيات. القضية الأهم التي أثارت العديد من التفسيرات النسوية هي القمع التاريخي للمرأة، إنه شيء يمكن رؤيته عبر الأجيال المختلفة من السيدة إدريسي إلى ابنة عمها وبناتها وحتى زوجة ابنها رنا. ولكن هذه القضية على عكس التفسيرات النسوية لا ينبغي أن تلقي الضوء على القصة كاملة.
إن تصوير شخصية الرجال في القصة متقن تماما مثل تصوير شخصية النساء، بالإضافة إلى الإشارة إلى حقيقة تاريخية، وتضع الكاتبة علي‌زاده كل أنواع البشر في قصتها، والإنسانية هي الخيط المشترك بينهم جميعا.
شكرا لكم مستمعينا الأطيب على جميل متابعتكم،
برجاء معاودة اللقاء بكم في جولتنا المقبلة إن شاء الله بين رحاب المكتبة الإيرانية. نستودعكم الرعاية الإلهية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حكاية وحكمة. إعداد وتقديم الدكتور عدنان الإشكوري.
السلام عليكم أحبتي المستمعين. يحكى أن امرأة بدوية تدعى أم عقيل نزل عندها ضيوف فاستقبلتهم بحفاوة تامة وأحسنت مثواهم، وبين هي تعد الطعام وتقوم بواجب الضيافة جاءها أحدهم لاهثا يجري ويولول ويبكي تبكي فأخبرها بأن جملا قد جفل ورفس ولدا لها فمات في الحال. وطلب منها أن تسرع معه إلى محل الحادث. فما كان من أم عقيل إلا أن أشارت بسبابتها على شفتيها وأمرته بالصمت والسكوت لئلا يسمع الأضياف هذا النبأ وينصرف من بيتها قبل أن تطعمهم. وحافظت على رباطة جأشها واستبقت هشاشتها وبشاشتها في وجه الضيوف وبقيت تلاطفهم وتبدي لهم المودة. وبعد الغداء جاءت الوفود تعزي أم عقيل لما نزل بها من البلاء. عند ذلك عرف الضيوف الخبر وزاد عجبهم حينما علموا أن أم عقيل كانت على دراية بالمصاب، لكنها كتمت عنهم الخبر طيلة تلك الساعات. اجتمع الناس وبدأت الرواثي بإلقاء ما عندهن من الشعر والنياحة على ابن أم عقيل. كانت أم عقيل تبكي بحرقة وجلست عند جثمان ولدها، وكان صوت النوائح وضجيج الناس الباكين كمطارق تدق رأسها ومشاعل تحرق أحشاءها. فما كان منها إلا أن رفعت يدها وأمرت الناس بالسكوت والصمت وقالت: أما فيكم من يخفف عني وطأة المصاب بآيات من كلام الله؟ فقرأ أحدهم قوله تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فهدأت أم عقيل واطمأن قلبها بعد أن ربط الله عليه، فقامت وتوضأت وصلت ركعتين لله تعالى، ثم رفعت يديها بالدعاء: إلهي قد جاءني أمرك بالصبر فصبرت كما أمرت، فمن علي بما مننت به من جزاء الصابرين، إنك لا تخلف الميعاد. أقول أيها السيدات والسادة، ما أكثر ما شهد تاريخنا المعاصر فضلا عما قرأناه من التراث من النساء الصابرات اللاتي قدمنا أولادهن وأزواجهن إلى سوح الجهاد ذودا عن مقدسات الأمة بصبر وثبات لا يعلمه ساسة اليوم ولا رجال السلطة الذين غرتهم الحياة الدنيا وخدعهم حطامها الزائل، فصاروا يتاجرون بتلك الدماء ويقدمون الأوطان فرائس جاهزة للأعداء، وتنكروا لماضيهم وما فيه من مفاخر جهادية، وغمطوا حقوق الشعوب ونهبوا ثروات البلاد، وظنوا بأولادهم بعيدا عن معامع البلاء والمحنة، وهم يعلمون ويتجاهلون أن رأيهم لفند وأيامهم لعدد وجمعهم لبدد.
عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت، وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل، ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم، ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته ولا غنى بك عن عفوه ورحمته، ولا تندمن على عفو، ولا تبجحن بعقوبة، ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، في حلقتنا اليوم من برنامج الاستفتاءات من إذاعة طهران نفصل شروط الذبح وآدابه، وهي أمور عملية مهمة لكل من يشتري أضحية أو يتعامل بالذبائح. معكم محمد إبراهيم خليق، وضيفي الذي أرحب به في هذه الحلقة هو فضيلة الشيخ طه أزادي الباحث والأستاذ في الحوزة العلمية في قم المقدسة. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
أهلا بكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم وبالأخوة المستمعين والأخوات المستمعات.
مستمعين الكرام، نعود إليكم بعد فاصل قصير، تابعونا.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد.
أهلا وسهلا بكم من جديد مستمعين الأفاضل، والسؤال حول شروط الذبح. فضيلة الشيخ، ما هي الشروط في قصة الذبيحة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب قلوبنا وقلوب العالمين أبي القاسم المصطفى محمد،
اللهم صل
على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. موضوع جدا مهم، موضوع الأضحية. قال الصادق عليه السلام: ليت الصياط على رؤوس أصحابي حتى يتفقهوا في الدين. التفقه في الدين ضروري. موضوع الذبيحة من أهم المواضيع، لأنه فيه يتم أكل الحلال واجتناب الحرام، واللحم من أهم الأطعمة التي يحتاجها البدن ويبتلى به الإنسان أن لا يدخل في الحرام به في بعض الدول. وأما الشروط الخمسة المشروطة في صحة الذبيحة كي تكون الذبيحة شرعية
وحلال،
نأكلها طيبا، يشترط في الذبح خمسة أمور. أولها أن يكون الذابح مسلما، فلا تجوز ذبيحة غير المسلم،
حتى لو يعني لفظ الشهادتين وهو
لا يجوز، لابد أن يكون الذابح مسلما. هذا أول شرط. ثاني شرط سوف نذكرهم بإيجاز، ومن ثم نتطرق لكل شرط. الشرط الثاني أن تكون آلة الذبح من الحديد، فلا يجوز من معدن آخر. الثالثة استقبال القبلة. الرابعة التسمية بسم الله. الخامسة حركة الحيوان بعد الذبح تحريكه. فالشرط الأول هو الذي يجري حالة الذبح، طريق الذبح، أن يكون مسلم، يتشهد الشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. هذا مفروغ منه. أن تكون آلة الذبح من الحديد.
عفوا، بين قوسين قبل أن ننتقل إلى الشرط الثاني، في بعض الدول أو أحيانا البعض يقول أو لعلها حيلة شرعية حتى تتبين المسألة للمستمعين الكرام، يأتي الشخص وهو غير مسلم، لكن لأجل الذباحة ولأجل الذبح يشهد بأن لا إله إلا الله ويجري الشهادتين وأشهد أن محمد رسول الله، هل هذه صحيحة؟
إن لم يكن واقعا قد أسلم واقتنع واعتنق الإسلام فلا يجوز، ليست بصحيح. وإن تظاهر بالإسلام، الآن تارة واحد يظن يرى شخص متظاهر بالإسلام فيحكم عليه أنه مسلم فيأكل من ذبيحته، ولكن إن علم أنه غير مسلم وإسلامه كان فقط ظاهريا من أجل منافعه فلا يجوز الأكل من ذبيحته.
والأجهزة كيف؟ يعني الآن في بعض الدول هناك الذباحة تتم عبر الأجهزة، وأنت أو أي شخص يعني فقط يضغط على زر من الأزرار والمكنة المكائن أو الأجهزة هي التي تذبح. هل هنا أيضا يجب أن
لابد
يكون
أن يكون مسلما طبعا، لأنه هو
لا يذبح، هو ليس المباشر في الذبح،
هو ليس مباشر، ولكن هو يشرف على الذبح، وهو الذي يسمي، وهو الذي يشغل هذه الآلات، كالذي يصيد مثلا. الآن واحد عنده سلاح وصاد حيوانا طائرا، إن كان الصائد غير مسلم فلا تجوز.
وهذه نقاط مهمة طبعاً، خصوصا بالنسبة للمغتربين. لأن هناك مشكلة في الذبائح في بعض البلدان غير المسلمين، فهذه المسألة بالنسبة للأجهزة أو بالنسبة لأن المسلم هو لا يستطيع أن يذبح، هل كافي بأن يكون هو مباشر؟ يعني مثلا المسلم ليس هو الذابح هو المباشر، لكن يقف لا بجانب الذابح الذي يذبح.
لابد للذابح أن يكون مسلما،
يجب
شرعا،
وإلا
لا تجوز ذبيحته،
يعني الذبيحة تصبح محرما وغير قابلة،
ميتة لا يجوز أكله. الآن ممكن واحد يشتبه عليه بعض الأحكام بين الذابح وبين المغسل. الآن المغسل لابد أن يكون مسلم الذي يغسل الأموات، وإن لم يوجد يصح تغسيل الكافر بتعليمه التغسيل إذا ما موجود مسلم.
نعم.
الآن في بعض الدول حتى ما يصير اختلاط، لأنه أنا وجدت بعض الأخوة صار عندهم خلط بالموضوع بين المغسل للأموات وبين الذابح للذبائح، ويقولون خب لماذا أنتم هنالك تجوزون وهنا لا تجوزون؟ نقول في الذبح لابد أن يكون مسلما لكي يجري الطريقة الإسلامية ويكون هو طاهر، أنه هو يلمس هذه الذبيحة ويجري هذه،
طبعا بناء على نجاسة غير المسلم،
غير المسلم.
كلامه.
وأما المغسل إن لم يوجد مغسلا مسلما فيستعان بغير المسلم مع تعليمه.
نعم أحسنتم. سنتحدث حول الشرط الثاني لكن بعد الفاصل. مستمعينا الكرام تابعونا. مرحبا بكم من جديد مستمعين الأفاضل، والحديث كان حول شروط الذبيحة وطريقة الذبح، وتحدثنا عن الشرط الأول الذي كان الإسلام بشكل تفصيلي قبل الفاصل، والآن الشرط الثاني. مولانا فضيلة الشيخ طه آزادي تحدثوا عن الشرط الثاني الذي هو آلة الذبح.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الشرط الثاني من شروط صحة الذبح الإسلامي أن تكون آلة الذبح من الحديد. لقد اختار الشارع المقدس نوعا من أنواع المعادن لذبح الذبيحة ألا وهو الحديد.
حديد.
فلا يجوز الألمنيوم ولا يجوز النحاس ولا يجوز غيره من المعادن، وإنما خصص الحديد
والحجر،
ذلك في حالة الاضطرار إذا لم يوجد يعني، ولكن القاعدة الكلية هو الحديد، سواء ذبحا تدريجي قليلا قليلا،
نعم،
أو دفعة واحدة
للنحر.
نعم، نحر
نعم،
الإبل،
نحر الإبل
أو اصطياد الطير، فلا بد أن تكون هذه الطلقة المدفوعة من السلاح ماذا؟ حديدا. أما الشرط الثالث من شروط صحة ذبيحة الاستقبال، أن يوجه الحيوان عند ذبحه إلى القبلة. نحن الشرع أمرنا أنه إذا تريد تذبح ذبيحة فوجهها إلى القبلة، الكعبة المشرفة.
نعم.
ولا يجوز أن يستدبر القبلة أو ينحرف عن القبلة يمينا أو شمالا. إن خالف عمدا كان الذبح باطلا، الشرع قال لك
ميتة،
هو يعرف أنه من هذه الجهة هي القبلة فذهب وذبحها بجهة مخالفة عمدا أو مهتم، هذا يعتبر أيضا عمد، فتكون الذبح فيكون الذبح باطلا، وتكون هذه الذبيحة ميتة غير شرعية. وإن نسي أو جاهل فمحلل. هسه هو كان يعرف أن القبلة من هنا، أتى بعد سنة وذبح مرة ثانية، لكن هو نسي أنه القبلة
من أين؟
من هنا. أو شخص جاء إلى بلد ورأى ذبيحة ففكر فكر فكر فوضع احتمالا أن يكون تكون القبلة من هنا وذبح وأكل، وبعدها تبين جهله بأن القبلة لم تكن من هذا الجانب بل كانت من جانب آخر. يكفي أن يكون الاتجاه للحيوان نحو القبلة حتى لو لم يقف الذابح مستقبلا القبلة،
فقط الحيوان يكون متجاه
نفس الذبيحة، نفس هذا الحيوان الذي يريد أن يذبحه الذابح لابد أن يكون مستقبلا للقبلة. الآن نفس الذابح الرجل المسلم يريد أن يذبحه، لا يوجب عليه أن يتوجه هو بنفسه إلى القبلة، وإنما يوجه الذبيحة.
نعم.
وأما الشرط الرابع، وهذا من أهم الشروط طبعا، شرط مهم، ألا وهو التسمية على الذبيحة. الذبيحة لا يجوز أن تذبح ذبيحة من دون ذكر اسم الله تعالى عليها. يقول التسمية أن ينطق الذابح باسم الله تعالى، ويكفي أن يقول بسم الله أو بسم الله الرحمن الرحيم أو الله أكبر، ولكن الأفضل أن يقول بسم الله. أنا رأيت شخص،
الأفضلية كلمة بسم الله.
نعم، أنا رأيت شخص قال الله أكبر، قلت له الأفضل تقول بسم الله. هنا ماذا يقول؟ أن ينطق الذابح بسم الله، الأفضل بسم الله. ترك التسمية عمدا يحرم الذبيحة، تصبح فطيصة، تصبح ميتة، تصبح غير محللة، تصبح حرام. أما النسيان فلا يحرمها. لا، واحد على العجلة جابوا له ذبيحة وذبحها بشكل سريع وهو موجهها للقبلة ونسي، فليس هناك إشكال. لا يكفي ذكر اسم الله من أشرطة صوتية فقط،
المسجلات والتلفزيون مثلا.
أتذكر في صغري والدي ذهب إلى أحد المسالخ ورأى أنهم قد وضعوا مسجل يقول بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر سبحان الله، بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر سبحان الله، مسجل.
نعم.
فقال لهم لا يجوز. قالوا له شيخنا بعد هذا هو هذا بسم الله يجري لكي يوفروا عامل تسمية يضعون مسجل. النقطة الأخيرة وننهي إن شاء الله تعالى، حركة الحيوان بعد الذبح، يعني أن يتحرك الحيوان بعد الذبح حركة تدل على تدل أنه كان حيا قبل الذبح،
علامة الحياة
طبعا. فلذلك يحضرون بعض الماء ويسقون الحيوان لكي لا يكون قد مات قبل الذبح.
أحسنتم فضيلة الشيخ، أحسنتم على هذه الإجابات التفصيلية والدقيقة والمهمة جدا. كان معنا في هذه الحلقة فضيلة الشيخ طه آزادي وتحدث عن شروط الذبح الصحيحة. شكرا لكم مستمعينا، وشكرا لفضيلة الشيخ. كان معكم محمد إبراهيم خليق، في أمان الله، إلى حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المستمعون أينما كنتم في هذه الساعة، ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جاء في وصية من وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، يعني إذا الله عز وجل أنعم على عبد نعمة، المفروض أن تظهر هذه النعمة على ذلك العبد. كيف تظهر؟ تظهر عليه، على شكله، على لباسه، على سيارته حتى ودابته في ذلك الزمان، على بيته، على أولاده، على أهله. ليصير أن الإنسان لديه نعمة كبيرة وعندما تنظر إليه كأنما تنظر إلى رجل مملق فقير جالس على قارعة الطريق. هذا ليس صحيحا أيها الإخوة الكرام. أبو الأحوص ينقل عن أبيه، يقول: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ثوب دون، يعني في ثوب رثيث، في ثوب جدا رخيص، فالتفت إلي النبي صلى الله عليه وآله قال لي: ألك مال؟ أنت عندك مال ولا فقير؟ قلت: يا رسول الله نعم، من أي المال؟ قال: قد أتاني الله من الإبل والغنم والخيل والرقيق وإلى آخره. فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وآله قال: فإذا آتاك الله مالا فليرى أثر نعمة الله عليك وكرامته. طيب إذا عندك أموال شو ما مبين عليك؟ خلي تبين عليك أموالك، النعمة اللي أنت فيها خلي تبين عليك. بعض الناس وللأسف الشديد الله عز وجل ينعم عليهم نعمة لكن ما تعرف هاي النعمة وين رايحة. هسا البعض منعتهم ما أدري حرصا، نعم البعض بخلاء، لو عنده أموال الدنيا ما ينفق على نفسه ولا ينفق على عائلته. في يوم من الأيام كنت أقرأ في بعض الجرائد رجل مليونير، ما أريد أذكر الدولة اللي هو فيها، هذا منذ 15 سنة لم يغير ثيابه ويقضي عشاءه ويتناول عشاءه وغداءه هنا وهناك، وإذا جاءت فاتورة الكهرباء أو فاتورة الماء كان ذلك اليوم يوم عزاء ومصيبة، وهو مليونير. فبعضهم عن بخل يفعل ذلك، بعضهم يقول لك أخاف من الحسد. يا سيدي القرآن الكريم يقول: وأما بنعمة ربك فحدث. الإمام الصادق عليه السلام يقول: إن الله تعالى يحب الجمال والتجميل ويبغض البؤس والتباؤس، فإن الله عز وجل إذا أنعم على عبد النعمة أحب أن يرى عليه أثرها. قيل له للصادق عليه السلام: وكيف ذلك يا ابن رسول الله؟ شلون يرى أثره عليه؟ قال: ينظف ثوبه ويطيب ريحه ويجصص داره ويكنس أفنيته حتى أن السراج قبل مغيب الشمس ينفي الفقر ويزيد في الرزق. بعضهم ما يخلي المصباح في الليل خوفا من أن يصرف كهرباء. صحيح الإسراف ليس جيدا، لكن خلي لك مصباح في البيت لأنه ينفي الفقر كما يقول الإمام الصادق عليه السلام. إذن الله عز وجل إذا أنعم على عبد النعمة أحب أن يرى أثرها على ذلك العبد، والحمد لله رب العالمين.
الأيام تفعل ما تشاء وقف نفسا إذا حكم القضاء دع الأيام تفعل ما تشاء وقف نفسا إذا حكم القضاء ولا تشتع في حادثة الليالي فما لحراج في الدنيا بقاء ولا تشتع في حادثة الليالي فما لحراج في الدنيا بقاء ولا ترجو السماحة من بخيل فما في النار للظمآن ماء ولا ترجو السماحة من بخيل فما في النار للظمآن ماء دع الأيام دع الأيام دع الأيام دع الأيام دع الأيام تفعل ما تشاء دع الأيام تفعل ما تشاء
التاسعة مساء هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يقول إن الصهاينة لم يتخيلوا وصول الصواريخ الإيرانية إلى مراكز أبحاثهم ولدى إيران صواريخ أخرى ستستخدم عند الضرورة. استشهاد فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال في غزة وارتفاع حصيلة العدوان إلى نحو 69 ألف شهيد. قوات الاحتلال تواصل اعتداءاتها على لبنان في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد بقري. صرح قائد الثورة الإسلامية السيد علي الخامنئي بأن قول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تدمير الصناعة النووية الإيرانية تشكل وهما مستمرا. وخلال لقاء صباح اليوم جمعا من الرياضيين أكد السيد الخامنئي أن الولايات المتحدة هي التجلي الحقيقي للإرهاب، مشيرا إلى أنه لو كان ترامب يملك القوة فليسعى لتهدئة المتظاهرين ضده في البلاد. كما لفت قائد الثورة إلى أن العدو لم يتخيل أن تطال الصواريخ الإيرانية أعماق مراكز أبحاثها وأن تدمرها، مؤكدا أن لدى القوات المسلحة الإيرانية ترسانة إضافية من الصواريخ ستستخدم عند اللزوم. أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني أن بلاده تسعى لتعزيز علاقات مستقرة مع العراق، مشددا على أنه دولة مستقلة إلا أن هناك أطراف تحاول تعكير سيادته. وخلال مؤتمر صحفي مشترك في طهران مع مستشار الأمن القومي العراقي قاسم العرجي قال لاريجاني إن الأوروبيين استغلوا آلية زينات خارج القانون لافتا إلى انتهاء القرار الأممي 2223 وبإمكان الجميع التعاون اقتصاديا وعسكريا مع إيران. من جانب شدد العرجي على أن بلاده لن تسمح باستخدام برها وسمائها ضد إيران، مؤكدا أن أمن العراق من أمن إيران وأن اندلاع حرب في المنطقة لا يصب في مصلحة أحد. كشف الخبير الأمني والاستراتيجي الفريق الركن عبد الكريم خلف عن تفاصيل جديدة حول الصاروخ البحري الإيراني أبو مهدي، وأكد أن الصاروخ يتميز بمواصفات متكاملة تمنحه قدرات نوعية، مشيرا إلى أنه يتفوق على العديد من الصواريخ المماثلة على المستوى العالمي.
حقيقة ثلاث دول لديها أنواع متشابهة من الصواريخ الآن في هذه المنطقة، يعني عدا الولايات المتحدة طبعا اللي هي تملك صواريخ أكبر. أبو مهدي، إحنا فئة الصواريخ ثلاثة.